فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وسنة الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقطع الأستاذ بصحة وهذا ينتهي مع الحسين ويخبره بما كان من أمر الشرائع على الحقيقة وإلى تواكبه محرم. أما ما تعلق برسالة الأمس وأن أخا شقيقا أرسل إلي رسالة ينصحني فيها بنصيحة، فأنا أذكره غير الشكر على هذه النصيحة وأقول إن نصيحة قربتك وهي محل اعتبار وقد وضعتها على رأسي بعد أن قبلتها، فجزاك الله خيرا. باب معرفة الإسلام وعلى كم بني، أين هو الإسلام؟ والذي يجعلنا نتكلم عن ماهية الإسلام وما هو، إنما يلزمنا أن نعرف الإسلام لغة ثم نعرفه اصطلاحا، وإذا كان ذلك من ذلك معرفة هذا الاصطلاح أي الإسلام فينبغي أن يضم إليه مصطلح الإيمان. فالكلام ليس فحسب عن الإسلام وإنما عن الإسلام والإيمان معا. قال سالم بن أبي زرع عن رجل قال قيل لابن عمر ألا تجالس؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس كلمات: الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. قال رجل لابن عمر، وهذا رجل وحكيم، قال ابن عمر ألا تجاهد؟ كان ابن عمر قال له لا. وهذا كلام محمول على طلب الجهاد في الفتنة، وقلنا من قبل إن موقف المسلم العاقل الحازم الذي جمع أمره وعلم موقفه في وقت الفتنة إذا غلب على ظنه أن الحق مع أحد الطائفتين وجب عليه أن يقاتل مع الطائفة التي غلب على ظنه، أو سيقتل من بلية أولى أنها صاحبة الحق، ويحرم عليه أن يقاتل مع الطائفة التي غلب أو تيقن أنها جانبت الحق والطائفة. ولذا لم يترجح إلى بيت هذا ولا ذاك، وجب عليه أن يكون حلف بيته، أن يلزم بيته وأن يشارك في هذه الفتنة فقط. فلعل هذا السائل الذي سأل ابن عمر أن يجاهد يعني في الفتنة مع أحد الطائفتين، كأنه أراد أن يقيم الحجة على ابن عمر أن الجهاد أمر عظيم وخطير، فلما لا تجاهد إذن يا أبا عبد الرحمن؟ فأراد أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن يبين له أن الجهاد في هذا الموطن ليس من مباني الإسلام ولا من أسسه وقواعده، إنما مباني الإسلام كما سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام خمس: أولها الإخلاص، والإخلاص معنى التوحيد، ولذلك سميت كلمة التوحيد بكلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، تقديره من استطاع إليه سبيلا. فهذه مباني الإسلام، والجهاد ليس منها، الجهاد ليس منها، ويقينا الجهاد رغم أهميته إلا أنه ليس من مباني الإسلام، إنما هو ذروة السلام الذي يحفظ الله تعالى به البلاد والعباد فضلا عن حفظ الدين. وهذه المباني فرض عين على أهلها وأصحابها إلى وقت قيام الساعة، لا تزول قط بخلاف الجهاد. فالجهاد فرض كفاية على الأمة في مجموعها،
ولا يتعلم إلا في حالات خاصة. إذا مبادئ الإسلام فرض عين، فلا يصح أن يصلي أحد لأحد. لماذا؟ لأن الصلاة فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ بخلاف الجهاد، فإنه فرض كفاية على الأمة في مجموعها. إذا جاهد بعضها سقط الإثم عن الباقين، وإذا نكلوا ونسقوا جميعا عن الجهاد حتى أضر بالدين والدنيا فإن الجميع يأثم، أي جميع من تعين عليه القتال والجهاد ولم يجاهد. كما أن الجهاد سيسقط في آخر الزمان، الجهاد سيسقط في آخر الزمان، وآخر الزمان مرغوب بنزول عيسى عليه السلام من السماء وقتله للمسيح الدجال، فحينئذ تضع الحرب أوزارها، لأنه لا يكون ملة على الأرض إلا ملة الإسلام. وسيدعو عيسى عليه السلام بعد قتله الخنزير وكسره بالصليب إلى دين وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هناك ملة إلا ملة الإسلام فحسب، فحينئذ يسقط الجهاد. بخلاف هذه المباني فإنها باقية حتى قيام الساعة. ألا تجاهد يا ابن عمر؟ قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: الإخلاص، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. كأنه هذا يقول: الجهاد ليس فرض عين عليه، الجهاد ليس فرض عين عليه، لأن فرض العين معلوم. وقد جاء في حديث سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث المباني. وقيل لابن عمر: ألا تجاهد؟ قال: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، التقدير، وأن محمد رسول الله، للتلازم بين الشهادتين، حتى وإن لم تذكر أو لم يذكر الشق الآخر من الشهادة في الرواية، فإنه معلوم يقينا، لأن أحد الشقين لا يصح غير صاحبه. فلو قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، ولو آمن بمحمد ولم يشهد بوحدانية الله عز وجل فهو كذلك كافر. فقول هنا: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمدا عبده ورسوله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال: ثم الجهاد بعد حسن، يعني الجهاد بعد هذه المباني أمر حسن يحفظها. وفي رواية عن ابن عمر قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وانظر إلى كلمة بني للدلالة على أن المذكور إنما هو مباني الإسلام وأسس الإسلام وقواعده التي لا يقوم الإسلام بدونها، لأنها مباني كالقواعد الراسيات الراسخات في الأرض التي يبنى عليها البناء، وبغير هذه المباني والقواعد لا يقوم البناء، أو يقوم على ضعف وهش فيه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وعن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا: والأشبه أنه مرفوض على ابن عمر. قال: الدين خمس، أي خمس مباني، لا يقبل الله منه شيئا دون شيء، لا يقبل الله مؤمنا بواحدة دون الأربع، أو بأربع دون الواحدة، لأنها مباني. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة، كل بنظر واحدة. وهذا يدل على شعب الإسلام أو قصار الإسلام وشعب الإيمان كذلك. قال: وصلاة الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، لا يقبل الله الإيمان، أي لا يقبل الله الإيمان عبد إلا إذا صلى. والزكاة مطهرة من الذنوب، لا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة إلا بالصيام. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج، أو يحج عنه بعض أهله، أو يوصي بحجه، لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام إلا بالحج، لأن الحج فريضة من فرائض الله، ولن يقبل الله شيئا من الفرائض بعضا دون بعض. باب معرفة الإسلام والإيمان. وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون هذا الحديث المشهور، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جلوس عند النبي في مجلسه أو في مسجده، وهذا كان بالمدينة، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد ثواب الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أنتم تعلمون أنه جبريل عليه السلام، وأنه نزل في هيئة كانت مسار عجب كل من رآه، لأن المدينة بعيدة المنأى عن البلدان المجاورة، ومن قصد المدينة من أرض الحجاز أو غيرها لابد أن نظر عليه أثر السفر كاتساق ملابسه وشعث شعره وغير ذلك. ولكن هذا الذي أتى ليسأل عن أمور دينه إنما هو رجل شديد بياض الثياب على غير عادة المكاسب، شديد سواد الشعر على غير عانة المسافر بالبرد وجهه، وتترب شعره وغير ذلك من آثار السفر، كما أنه ليس من أهل المدينة بدليل أن أحدا لم يعرفه، لا يعرف من أحد ولا يظهر عليه أثر السفر، فهو شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر. قال: حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبته تمس ركبته، وركبته تمس ركبته، يعني ركبة جبريل عليه السلام لما جلس أمام نبينا عليه الصلاة والسلام كادت ركبة جبريل الذي تصور في صورة رجل ولم يظهر في صورة ملك، أي في صورته الحقيقية التي خلقها الله عز وجل عليها، لأن أحد من البشر دون الرجل لا يطيق ولا يقدر أن يرى ملكا في صورته التي خلقه الله عز وجل عليه. فجاء وجلس بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعلهما بمحاذاة ركبتيه، ووضع كفيه، أي جبريل وضع كفيه على فخذيه، والضمير يعود على جبريل، لأنه جلس جلسة المتعلم السائل. ومن سوء الأدب أن يضع السائل يده على كتف المسؤول أو على ظهر المسؤول أو على رأسه أو على فخذه أو أن يسلمه من خلف ظهره، إنما الآداب ما فعله جبريل عليه السلام، يعلم الصحابة إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسألون وكيف يصيرون مراجعة السؤال وكيف يجلسون بين يدي سيد المسيحين صلوات ربي والسلام عليه. كما أنه وضع يده على صدر نفسه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال وضحك نسى المسائل أنه جاهل بمن، وهذا الذي دعا الصحابة أن يتعجبوا من تصديق السائل للمسؤول بأنه صادق فيما أخبر. ما هو الإسلام؟ قال الإخلاص، الشهادتين، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا تعريف الإسلام، عرفه بكلمة الإخلاص التي يحسن بها المرء لنا ونفسه وماله وعرضه، ثم الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح والأعمال المالية كالزكاة والأعمال التي تجمع بين المال والبدن كالحج، الصلاة من أعمال الجوارح، الزكاة متعلقة بالمال، الحج متعلق بالمال والبدن. تعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد، والشهادة لا تكون إلا باللسان، أن تشهد إلا لمن عجز عن النطق فإنه يعجز عن النطق للإشارة. قال صبح فتعجبنا من سؤاله وتصديقه، ثم قال فما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. قال صدقت فتعجبنا من سؤاله وتصديقه، ثم قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت فتعجبنا من سؤالي وتصديقه، قال فأخبرني عن الساعة، أي عن ميعاد ووقت قيامها. قال النبي عليه الصلاة والسلام من المسؤول لأعلم من السائل؟ أنا وأنت فيها سواء لا نعلمها، لأنها من علم الله عز وجل الخاص به الذي لم يتلى عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا. قال من المسؤول بأعلم من السائل؟ أنا وأنت فيها أيها السائل سواء لا نعلمها. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها وأشراطها. قال أن تجد المرأة ربها، أي سيدها، أن تجد المرأة، وفي رواية أن تجد الأمة سيدها وربها، وهذه أمر وهي دلالة على كثرة السرار والإيمان في آخر الزمان، وأن المرأة إذا كانت تحت حر وسيد فولدت له ولدا كان الولد سيد أمه تبعا لأبيه، لأن ابن الأم يكتب الحرية من حرية أبيه، أو ربما تكتب الإماء ويكتب بيعهن وشراؤهن في الأسواق حتى يشتري الولد أمه، فتكون أمة عنده وهو لا يدري أنها أمه، وهذا عدم على باب الساعة. قال أن تجد المرأة ربها وأن ترى العراة الكفاة رعاء الشاء يتطاولون في بنيان المدد أو في البنيان، علامة ثانية أن ترى البدو الأعراف الأزلاف الذين قل مالهم ونفذ زادهم تفتح عليهم الدنيا فيبنون البنيان ويتطاولون فيه، فإذا كان ذلك فاعلم قرب الساعة. قال صدق ثم انطلق. فلما كان ثالثة أي في الليلة الثالثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من الرجل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. وفي رواية ثم انطلق فلبث مليا أي انتظر وقتا من الزمان فقال عليه الصلاة والسلام ردوا علي السائل. فذهبوا يلتمسون فلم يجدوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أسئلة السائل: الإسلام، الإيمان، الإحسان، أشراط الساعة. سمى كل ذلك دين يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غيره. وكذلك الإيمان هو الدين، والإحسان هو الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هب أنك ترى الله عز وجل في حياتك الدنيا. ده فرض جدلي. كيف تكون عبادتك لله حينئذ؟ بلا شك أنك تأتي بالعبادة على أكمل وجوه وأحسنها وأتمها بخشوعها وخضوعها وذلها وانكسارها بين يدي العزيز الجبار. فإذا كنت لا ترى الله عز وجل في الدنيا، وهذا فرض حقيقي لأنه لا يرى الله عز وجل أحد ما دام حيا، إنكم لن ترون ربكم حتى تموتوا فتبعثوا، أي لا ترونه أيها المؤمنون إلا بعد البعث. أما في حياتكم الدنيا فالرؤية مستحيلة وغير ممكنة. فإذا كانت الرؤية لله عز وجل مستحيلة في الدنيا فلا أقل من أن تقدر تقديرا حقيقيا أن الله تعالى مقدر عليك، يراك ويعلم سرك ونجواك، يعلم ما أظهرت وما أعلنت وما أسررت وما أخفيت. فأنت لا بد أن تستشعر هذه المعاني في سيرك وفي عملك لله عز وجل. فإذا كنت لا ترى الله فإن الله يراك، وليس لازم أن ترى الله حتى تحسن وتتمم عملك، وإنما حسبك أن الله تعالى يراك ويرى الخير عليك. فهذا هو الإحسان. قال ذاك جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم وما أتاني في صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه. يعني جبريل تصور النبي عليه الصلاة والسلام في صور متعددة، وفي كل مرة يعمل هو النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو جبريل، ولم يقع عليه إلا في هذه المرة بالذات أتاه في صورة رجل سائل فخفي عليه أنه جبريل، حتى أرسل في إثره من يطلبه حتى يسأله عن نفسه وأن يصلح له عن تقصيته. فلما لم يجدوه عرف النبي أنه جبريل فقال ذلك جبريل. وفي رواية بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جاء رجل هيئته مسافر وثيابه ثياب مقيم، أو ثيابه ثياب مسافر وهيئته هيئة مقيم. فقال رسول الله أدنو منك؟ قال نعم. قال فدنا منه حتى وضع يديه على ركبتيه فقال ما الإسلام؟ قال أن تسلم وجهك لله. ما الإسلام؟ أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. أخبره بعرى الإسلام. قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت. لو أنني فعلت هذه المباني وأتيت على هذه العرى أكون قد حققت الإسلام لله عز وجل على الحقيقة؟ قال النبي نعم. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأل وكيف يصدق. كيف يسأل السائل رسول الله صدق؟ قال رسول الله من إحسان. قال الإحسان أن تعبد الله أو تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه رأى. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال يا رسول الله كما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت والبعث والجنة والنار وبالقدر كله. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال الحافظ ابن رجب الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة كأن يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. الجزاء من جنس العمل. إذا استشعر المرء أن الله تعالى ينظر إليه ويراه فإن الله يكافئه في الآخرة بأن يحقق له الرؤيا كما كان يتخيلها ويتصورها في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، والكأن للتقريب والتشبيه، يشير إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة، وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، كما في رواية أخرى عن أبي هريرة أن تخشى الله كأنك تراه، وكذلك يوجب النصح في العبادة، والنصح بمعنى الإخلاص، أن يخلص المرء في عبادة ربه، وأن يبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة بهذه الوصية، أي أن يعبدوا الله كأنهم يرونه سبحانه. وفي رواية عن أبي هريرة قال تؤمن بالقدر كله خيره وشره، أي وأن الخير والشر من عند الله عز وجل. قال صدق. قال قلنا انظروا كيف يسأله وكيف يصدقه. قال يا رسول الله إنما الساعة. وهذا يبين المراد من قوله أخبرني عن الساعة، أنه خطب بهذا السؤال الميعاد والوقت لا الكيفية ولا الهيئة ولا الصورة، وإنما قال له متى الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. ثم انطلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، فنظر فلم يوجد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل يعلم الناس أمر دينهم أو ليعلم الناس دينهم. وقال يحيى بن يعمر قلت لابن عمر إن عندنا رجالا بالعراق يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا وإن شاءوا. فقال إني منهم بريء وإنهم مني براء. وهذا سبب ترجع عبد الله بن عمر للحديث الطويل يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الكنياري لما أتوا من البصرة إلى مكة قالوا لعلنا نوثق إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توثقوا إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو يثق قول الكعبة. قال حميد قال يحيى بن يعمر فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي أيقنت أن حميدا سيترك الكلام مع عبد الله بن عمر لأجل أنه أكثر وأفصح منه بيانا. قال فاستندته أنا وصائبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قلت أبا عبد الرحمن إن أناسا ظهروا قبلنا بالبصرة يتعلمون العلم أو قال يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، ومعنى يتقصرون وفي رواية يتفقرون، أي يطلبون دقائق العلم ونتائجه المستعصية ويتتبعون قضاياه وخفاياه، كما أنهم قائمون على تلاوة القرآن آناء الليل والنهار يقولون لا قدر وأن الأمر أمر، يقولون لا قدر ينفون القدر، كما أنه كذلك ينفون علم الله الأزلي، لأنهم يقولون وأن الأمر أمر، يعني أن الله تعالى لا يعلم العمل إلا بعد إيجاده، إلا بعد أن يعمله العبد. كأنهم يقولون بل هذا صريح معتقدنا. وهؤلاء هم شر خلق الله عز وجل. وقال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية ما زلت هذه الأمة. ينفون العلم عن الله عز وجل، يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يكون، إلا بعد أن يكون. فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: أو قد قالوها؟ إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أي لا أنا منهم ولا هم مني. وهذا الكلام محمول على تفسيرهم وإخراجهم من الملة، والأمر كذلك. فإن من نفى علم الله عز وجل وقال إن الله لا يعلم الأمر إلا بعد أن يكون، أو نفى قدرة الله عز وجل، أو نفى الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، فلا بد من كفره. وهذا أمر قد أجمع عليه العلماء. قال الإمام النووي: وهؤلاء أي الطائفة من القدرية الذين قالوا لا مشيئة لله عز وجل، وإنما المشيئة مشيئة العبد، وأن الله لا يعلم ما العباد إليه عاملون وطائرون إلا بعد أن يكون، قال الكفار: وهم براء مني وأنا بريء منهم. قال النووي: هؤلاء الصنف من القدرية قد انقرضوا تماما، قد انقرضوا تماما. ولعل ذلك كان في زمان عبد الله، ولعل ذلك كان في زمان ابن النووي. ولا يبعد أن يكون من هؤلاء أناس في هذا الزمان. قال يحيى بن يعمر العدوي: قلت لابن عمر إن عندنا رجال في العراق يقولون إن شاءوا عملوا وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة وإن شاءوا إن شاءوا. فقال: إني منهم بريء وإنهم مني براء. ثم قال: إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لا تراه فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث من بعد الموت والجنة والنار والقدر كله. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. وفي رواية عن ابن عمر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، فقال: من الإسلام؟ إلى آخر حديث. ولكن هذا حديث ضعيف جدا، لأنه يعارض الروايات السابقة أنه لا يعرفه منا أحد. ودحية الكلبي كان معروفا لدى الصحابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه جاء رجل فسلم، وهذا يدل على وجود السلام للداخل على القوم. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، وهذا على وجه الاستحباب، وإلا رد السلام على الملأ الراجح فرض كفاية، إذا رد البعض سقط عن الباقين. وإذا كان رد السلام على العموم، وإذا كان إلقاء السلام على العموم سنة مؤكدة، فإنه واجب على من دخل على قوم وهم جلوس، يجب عليه ذلك. ولا أدل على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم كفر، منها إفشاء السلام، أو قال: إلقاء السلام. قال: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد الملأ، فقال: يا محمد، ألا تخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والحساب والميزان والجنة والنار والقدر خير وشر. قال: فإذا فعلت هذا فقد آمنت؟ قال: نعم. قال: صدقت. قال: فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا لقوله طلق. إذن التعجب فضلا عن صدور من الصحابة إلا أنه كان من شأنه عليه الصلاة والسلام كذلك. لماذا؟ لأنه لم يعرف جبريل ولا عرفه لما تعجب. قال فقلت يا محمد ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ قال نعم. قال صدقت. قال يا محمد متى الساعة؟ قال سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ استأثر الله بعلم خمس لم يطلع عليهن أحدا. ثم تلا قول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة والنجم والغيب إلى آخر السورة وآخر الخمس حتى ختم السورة. ولكن سأخبرك بشيء يكون قبلها أي بأماراتها وعلاماتها التي تسبقها مباشرة وهذا نعلمك الساعة الكبرى. قال حين تجد الأمة ربتها وفي رواية ربها ويتطاول أهل الشاء أي رعاة الغنم والإبل والأقار في البنيان وتصير الحفاة العراة على رقاب الناس. والحفاة العراة أي الفقراء تفتح عليهم الدنيا حتى يكونوا على قمة الناس. ثم ولى الرجل فاتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا. ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرسه إليه ثم قال هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل جاءكم معلمكم دينكم. وفي حديث أحدهما أو جاءكم يتعاهد دينكم. هذه الرواية التي وردت في بيان الإسلام وكيف هو هذا الحديث وهو المعروف بحديث جبريل الطويل. أنتم تعلمون أن هذا الحديث مقرر في الصحيحين. الإمام النووي له كلام رائع جدا ممتع إلى أقصى حد فيما يتعلق بشرح هذا الحديث. هذا الحديث يا إخواني اللي هو حديث جبريل يتناول عدة مباحث. المبحث الأول بيان معنية الإيمان والإسلام. المبحث الثاني الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. المبحث الثالث هل الإيمان يزيد وينقص أم لا. المبحث الرابع هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أم لا. المبحث الخامس بما يدخل الكافر في الإسلام وبما يخرج المسلم من الإسلام. المبحث الثالث الاستثناء في الإيمان. المبحث السابع حكم مرتكب الكبيرة وهل هو من أهل القبلة أم لا. مباحث صغار الكتورة. قال الإمام النووي أهم ما ينكر في الباب وهو قد عنون له بباب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجود الإيمان بإثبات قدر الله عز وجل وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه. هكذا عنون ودور الإمام النووي لحديث جبريل. قال أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما. يعني هل بين الإيمان والإسلام أمور وخصوص أم لا؟ وهذا بيزوم آخر هل كل مؤمن مسلم وليس العكس؟ وهل كل مسلم مؤمن والعكس صحيح أم بغير عكس؟ فأنتم تعلمون أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص. العموم أن كل مؤمن مسلم. العموم أن كل مؤمن مسلم وليس يعني ليس كل مسلم مسلم أي كامل الإيمان. وإلا فلا بد أن يكون عند كل مسلم قدر من الإيمان قدر من الإيمان. وإذا قلنا قدر من الإيمان يثبت به إسلامه، وقلنا ليس كل مسلم مؤمن، فهذا أمر يدعونا إلى ذكر مراتب الإيمان، إلى ذكر مراتب الإيمان، فنفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان هو الجزء الذي لا يثبت عند الله عز وجل إسلام واحد إلا به. معنى نعلم يقينا أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد عصم بها نفسه ودمه وماله. هل أنه شهد بالشهادتين تعودا، خوفا من القتل، حقنا لدماء وماله وغير ذلك، ولم ينعقد عليها قلبه، هل يكون عند الله تعالى مسلما؟ الجواب لا. إنما هو منافق، والمنافق له في الدنيا حكم الإسلام بالشهادتين، أما في الآخرة فهو في الدرك الأسفل من النار. معلوم؟ إذا جاء رجل الآن وقال أريد الإسلام، أتى بنفس المختار مذعنا وقال أريد الإسلام، فقلنا له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن عيسى هو رسول الله وكلمته وروحه إلى غير ذلك في أصول الإيمان والإسلام، فنطق وشهد بذلك. هل يستقيم هذا الرجل هو في إيمانه كمن عاش في الإسلام عشرات السنين يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويفعل الطعام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل إيمان هذا الرجل كإيمان من مضى على عليه عمر طويل وله مدين في الإسلام يعمل الطاعات والساعة والمعاصي؟ الجواب لا. نقول إن إيمان هذا الرجل الذي آمن الآن قد حصل مطلق الإيمان، قد حصل إيه؟ مطلق الإيمان. يعني أقول الإيمان ده من واحد إلى عشر، الإيمان منسوب في قلب العبد من واحد إلى عشر. فإذا قلنا إن هذا العبد الذي أتى وشهد الشهادة بينه لا بد أن يتوفر لديه أصل الإيمان وهو ولا واحد، ولا واحد من عشرة، لا بد أن يعتقد ما شهد به في قلبه وأن يلزم على ذلك قلبه ويوجد فيه ويأمن عليه. فإذا عمل الطاعات ازداد هذا الإيمان حتى يصل إلى قمته، فهذا الذي وصل إلى قمة الإيمان هذا مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ الإيمان. فلا بد أن نفرق بين الإيمان المطلق وهو كمال الإيمان وتمامه، وبين مطلق الإيمان. فلو أن عبدا شهد الشهادتين بغير مطلق الإيمان هل يسمى مسلما؟ عند الله عز وجل لا يكون مسلما، إنما هو مسلم عند القلب، أي تجري عليه في الدنيا أحكام مين؟ أحكام الإسلام. فقال هنا بين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، أي كل مسلم مسلم وليس العكس، وأن الإيمان يجب أم لا، وأن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. نقلا عن الإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي الجزء التقي الأديب الشافعي المحقق في كتاب معالم السنة، ماذا قال الخطابي؟ قال ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، قال في الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتم عملكم شيئا. شوف الأعراب
قالوا أن الله عز وجل أنكر عليهم ذلك وقال بل كونوا أسلموا. هل نفي الله عز وجل هنا لإيمان الأعراب نفي لمطلق الإيمان أم للإيمان المطلق؟ للإيمان مين؟ المطلق اللي هو الإيمان الكامل التام. لماذا؟ لأنه لو لم يكن في قلوبهم إيمان بما كيدوا به لكانوا إيه؟ منافقين، لكانوا منافقين وكانوا كفارا. فالله عز وجل قال لهم بل قولوا أسلمنا. ودعا دعوة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، يعني كل مسلم مؤمن وكل مؤمن إيه؟ مسلم. وهذا كلام خطأ، كان كلام السابقين تماما، هذا على فرض الثبوت عن الإمام الزهري. أما القائل الثاني الذي قال بأن الإيمان والإسلام احتج بقول الله تعالى فأخرجنا منها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. أدام لما أجي أنظر لكلام الخطابي أو كلام الذهبي أو كلام ابن حجر دائما يعني أحس نفسي على يعني استقصاء سلوكي وأنتبه وأنتبه إلى الكلام التفات منتبه، لأن الإمام الخطابي هو من عظماء وسحور أهل العلم كما أن الذهبي كذلك في بابه والحافظ ابن حجر في بابه. فهؤلاء يعني أئمة علماء الاستقراء. إذا قال الخطابي قلت بعد ذكر خلاف العلماء في قضية الناس، إذا قال الخطابي قلت فرد على قول الخطابي بالنواجذ واعلم أنه دين الله عز وجل الذي أنزله من السماء. كقول الذهبي قلت وقول الحافظ ابن حجر قلت وغير ذلك من كلام سائر علماء المسلمين المشهود لهم بالعلم والتثبت والإمامة لهؤلاء الذين ذكروا. الخطاب يقول والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يصح، يعني لا يقال كل مؤمن مسلم ولا كل مسلم إيه؟ مؤمن، لا، ده لابد من تقييد الكلام. وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال، المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتبر القول فيها ولم يختلف شيء منها عليك، ولم يختلف منها شيء عليك. يعني هو الآن لا يقول بأن كل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمن، عز وجل فلا تحتاج إلى تقييد. إذا كان الإيمان أعلى من الإسلام فلا بد أن يكون المؤمن مسلما وليس العكس، فليس كل مسلم مؤمنا. لماذا؟ لأن الإيمان درجة أعلى من درجة مين؟ الإسلام. فالذي يحقق المرتبة الدون لابد أنه يقصر عن المرتبة العليا، أما الذي حقق المرتبة العليا لابد أن يحقق بالتبعية وبالتالي المرتبة الدون، لأنه لا يرتقي هذه الدرجة إلا وقد حقق ما قبلها وهو الإسلام. ثم قال وأصل الإيمان التوفيق. أصل الإيمان التوفيق، والأصح من هذا القول الإقرار. الإقرار أصل الإيمان هو الإقرار، وهو إقرار القلب واللسان. لكن الإمام هو عرف الإيمان بالتعريف اللغوي كما في قول الله تعالى على لسان يقرأ يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان هو بمعنى إيه؟ بمعنى التصديق. فعرف الإيمان لغة بأنه التصديق. أما الإيمان في الشرع فإنه إقرار قلبي وإقرار اللسان، الشهادة باللسان والمعدل اللسان عن مكنون القلب وعما انعقد عليه القلب. قال وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. يبقى الإسلام هو إيه؟ الاستسلام والانقياد والإذعان والخضوع والذل لله عز وجل. فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. إذا شأن مين؟ المنافقين. أهو كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويقيمون الزكاة ويحجون بيت الله الحرام ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم غير منقادين في الباطن. انتظر بس لأن الموضوع طويل فأنت لا تعكى عليها فقرا. وقد يكون صادقا في الباطن غير عاق أو غير منقاد في الظاهر. قد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، كان عاق يعني هو يقول لك والله أنا بحب ربنا وما رضاش أبدا بإيه؟ بالكفر. بساعة ما قال الواحد يقول له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خدت بالك؟ يبقى كأنه طارق الجبل، يعني وقوع نظره على اليهود النصراني كان طارق الجبل. طيب قال لماذا؟ لأنه يكره الكفر ويحب مين؟ ويحب الإيمان ويحب الإيمان. فتعالى ابحث عن ظاهره واحد معه منها الكبائر ومنها ايه؟ الصغائر. صاحب معاصي يبقى ده ايه؟ ده مستسلم في الباطن محب لكنه غير منقاد فين؟ في الظاهر. غير منقاد في الظاهر. قال وقال الخطابي في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان ضد 70 شعبا، قال في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء. عايز اقول لك بقى الايمان ده ايه؟ مراتب. الايمان بضع و70 شعبه يعني خطوه. اعلاها لا اله الا الله وادناها اماقه الملك. اعلاها لا اله الا الله ده شهاده مين؟ اللسان واقرار مين؟ اماقه الاذى عن الطريق. من اعمال الجوارح ام لا؟ طب الحياء شعبه من الايمان ام لا؟ طب الصلاه شعبه من الايمان ام لا؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. اجماع المفسرين ان الايمان هو مين؟ وكذلك الجهاد وكذلك الحج وكذلك كل شعب الايمان المذكوره في الصحيحين وغيرهم. قال في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له ادنى واعلى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها كما يتعلق بكلها، والحقيقه تقتضي جميع شعبه وتستوفي جملة أجزائه. تمام. على هذه الأفئة أنت بتشوف واحد بيريد الأذى عن مين؟ عن الطريق. بتقول إيه؟ هذا رجل فيه شعبة من شعب مين؟ من شعب الإيمان. لكن هل هو قد حقق الإيمان الكامل؟ يعني قد أتى بشعب الإيمان كلها؟ لا لا. فلما ربنا أثنى علينا وذكر خصال الإيمان ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، إذا في مؤمن وفي مؤمن حق، فالمؤمن الحق هو الذي حقق شعب الإيمان على أكمل وجه وأتم صورة. صحيح؟ هذا قد بلغ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان مين؟ المطلق، الإيمان الكامل الكامل، بخلاف أن أتى الشعب تكفل أين؟ فقد حقق أين؟ جزءا من أبدان الإيمان، لكنه لم يحقق الإيمان الكامل الذي أثنى الله تبارك وتعالى على أهله. قال كالصلاة الشرعية لا شعب وأجزاء. الركوع ده صلاة، السجود صلاة، القراءة صلاة، القيام صلاة. صحيح؟ لكن المرء لا يكون مصليا على الحقيقة إلا إذا أتى بجميع أجزاء من الصلاة. يعني لو أن واحدة ترك الركوع متعمدا أو تاهيا، اللي بالك لو أن واحدة ترك الركوع ساهيا او متعمدا، ثم هو قرأ وقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة قرأ القرآن، وسجد وجلس بين السجدتين، وأتى جميع أعمال الصلاة. يطلق عليه القراءة أو الحركات قراءة؟ لا، يطلق عليه القراءة، لكن هل تصح قراءة؟ الجواب لا تصح. لماذا؟ لأنه ترك ركنا إن كان متعمدا فلا إشكال في بطلان صلاته، وإن كان ساهيا فصلاته كذلك باطلة، لأنه فلتها في ركنه ولم يكن في سنة، وإنما سهى في ركن. فإذا علم أنه قد سهى في ركن فليأتي بركعة أخرى، ومذهب الجماهير أنه يأتي بالصلاة كلها من أولها. قال: كالصلاة الفرعية لها شعب مواجدة والإثم يتعلق ببعضها، لكن الحقيقة تقتضي الإتيان بجميع أجزائها وتذكر فيها، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان، كما في هذا الحديث إثبات التفاضل في الإيمان وتباين واختلاف المؤمنين في درجاته. هذا آخر كلام الإمام الخطابي. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال. يعني الإسلام يطلق على أعمال مين؟ على أعمال جوارح، أي الأعمال الظاهرة التي يأتيها المرء بجوارحه. وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. لماذا؟ لأنه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والجزاء والصراط والثواب والعقاب والقدر خير وفرش، كل هذا إخوان من أعمال القلب ولا من أعمال الجوارح؟ من أعمال من القلب. إذا جعل جبريل عليه السلام أو جعل النبي عليه الصلاة والسلام أعمال الإسلام هي الأعمال الظاهرة المتعلقة بالجوارح، وأعمال الباطن أعمال القلب هي الأعمال المتعلقة بمين؟ بالإيمان. لا ينفي أن يكون المؤمن مسلما، لأنه إذا كان عقل قلبه على شعب الإيمان فلا بد أن يظهر هذا على مين؟ على جوارحه. وإذا أقر المسلم أو جاء المسلم بشعب الإسلام وقصائه ومبادئه فلا بد أن يكون ذلك مبني على أصل الإيمان الذي فيه في قلبه. وخلاصة القول في ذلك: بين الإيمان والإسلام عموما وخصوصا، فلا بد أن يكون لكل مسلم أصل الإيمان حتى يثبت الإسلام. لا أقول يثبت إيمان، بل ليثبت الإسلام العبدي لا بد أن يكون عنده أصل إيمان، أصل إيمان، أصل إيمان أو مطلق أو مطلق من الإيمان. أما الذي حقق الإيمان الكامل فقد حقق الإسلام من باب أولى. قال: وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها تجمع وجماعها الدين. عايز لك الدين ده هو عبارة عن مين؟ عن الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يطلق ويراد به الجزاء، وقد يراد به العمل أيضا، كما قال تعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي ما يوم الجزاء. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والدين هنا بمعنى العمل. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي عملا يتقرب به إلى الله، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل، إلا بانضمام التصديق إلى العمل. وهذا هو الدين الحق الذي أرسل الله تعالى به رسوله، أن يترجم التصديق القلبي إلى عمل من الجوارح. وهذا كلام الإمام البغوي. وأما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التميمي الأصبهاني الشافعي في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم قال: الإيمان في اللغة هو التصديق فإن عمل به ذلك فلا يزيد ولا ينقص. أي هو إيه؟ بيعرف الإيمان في اللغة، الإيمان في اللغة التوفر فيه، وهو على هذا التعريف وهذا البحث لا يتطور فيه الزيادة ولا مين ولا نقصان، وهذا كلام يحتاج إلى نظر وتحرير. حتى لو عرفنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق فنقول كذلك التصديق يقبل الزيادة والنقصان، التصديق نفسه يقبل مين الزيادة والنقصان. ثلاثة أن واحدا دخل الإيمان وأخبرني خبرا وكان ثقة، صدقته أم لا؟ صدقته. ولو دخل ثاني وأخبرني بنفس الخبر وهو ثقة، أزداد تصديقا لخبر الأول أم لا أزداد؟ أزداد. حتى لو عرفنا الإيمان في اللغة بأن التصديق فنقول كذلك التصديق في اللغة يقبل الجدل مين والنقصان. نعم. قال لأن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه مرة، وهذا الكلام قد رددنا عليه الآن. قال أن الإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. انظر إلى هذا التعريف، لأنكم تعرفون أن الكلام في مسائل الإيمان والكفر محل نزاع عظيم جدا على الساحة، تعرفون ذلك أم لا؟ فاسمعوا كلام أهل العلم. قال الإمام الأصبهاني: والإيمان في لسان الشرع، يعني الإيمان باصطلاحه الإيمان الشرعي، ما هو؟ قال: هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان. الأركان اللي هي الجوارح. إذا الأعمال داخلة في ماهية الإيمان وحقيقته ومسماه أم لا؟ داخلة. وإذا فسر بهذا، إذا اعتبرنا أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فلا بد أن تفرق الزيادة والنقصان إليه. تفرق الزيادة والنقصان إليه، لماذا؟ لأنه إذا كان هو إقرار القلب وعمل الجوارح معنى ذلك أن الإيمان يتوقف عليهما. فلو أن الإيمان ضعف في القلب نقص، ولو زاد في القلب ارتفع، كما أن العامل لو عمل بطاعتين ازداد إيمانه على قدر هذه الطاعات، ولو أنه نقص من هذه الطاعة نقص إيمانه على قدر نقصان من عمله. إذن زيادة الإيمان ونقصانه متعلقة بمين؟ بالعمل، متعلقة بالعمل. واسمحوا لي أن أبالغ وأقول من الأعمال، من الأعمال ما ينقض الإيمان من أصله، ومن الأعمال ما يؤثر على الإيمان الواجب، ومن الأعمال ما يؤثر على كمال الإيمان وتمامه. فعندي الآن ثلاث مواضع: إيمان واجب بغيره، معذرة، إيمان أصلي وهو أصل الإيمان في القلب لا بد من توفر هذا القدر من الإيمان حتى يثبت لي الإسلام، ولو كان ذلك قبل أن أعمل عملا مطلقا. ولذلك من نطق بالشهادتين مؤمنا بهما ثم مات، هل يكون مؤمنا أم لا؟ هل يكون مؤمنا أم لا؟ لكنه هل حقق كمال الإيمان وتمامه؟ لا، لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن ارتباط الكمال والتمام بالعمل، وهو أن يعمل. ربما يجازيه الله عز وجل قبل من عنده درجة الثمة الذين أتوا بالأعمال على وزنها وزيادة، وهذا فضل الله تعالى ورحمته يؤتيها من يشاء من عباده. أما هذا فقد حقق قصة الإيمان الذي يدخل به في مسمى الإيمان، وإن لم يكن بلغ تمامه وكماله، لأن ذلك مضمون بالعمل. وهناك أعمال واجبة في الإسلام، هذه الأعمال الواجبة يقابلها الإيمان الواجب، يقابلها الإيمان الواجب. فإذا أدى العبد هذه الأعمال الواجبة فقد أدى وحقق الإيمان الواجب، وهذه المرحلة الوسطى من مراحل الإيمان. وإذا أتى العبد على النوافل والمستحبات والمندوبات وغير ذلك وحافظ عليها فقد حقق كمال الإيمان وتمام الإيمان. والإيمان أمر إذا عندي مراتب الإيمان كما قال الآن ثلاث مراتب. يقابل هذه المراتب أعمال، يقابل هذه المراتب أعمال. أقول مرة أخرى، المرتبة الأولى وهي مرتبة مطلق الإيمان وأساس الإيمان وقاعدة الإيمان وجزءه الذي لا يثبت للمرء الإيمان إلا به، وهو المصاحب لنطقه بالشهادتين وإقراره واعتقاده القلبي بما نطق به لسانه، تمام؟ بغير هذا الجزء من الإيمان لا يكون مؤمنا على الحقيقة بل يكون منافقا. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان الواجب، يقابلها الأعمال الواجبة في الإسلام، إذا أداها فقد حقق الإيمان الواجب الذي يأتم المرء بتركيبه. أما كمال الإيمان وتمامه ومطلقه فإن ذلك متعلق بمين؟ بالمستحبات والمندوبات وغير ذلك من الأعمال، هذه من أعمال النافلة. قال: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا كسر بهذا تطرق إليه القيادة والنقصان، وهو مذهب أهل السنة. يا مذهب أهل السنة العمل داخل في مسمى الإيمان أم لا؟ طيب. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بنواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز ذلك حين يبني وهو مؤمن. لماذا؟ لأنه لم يعمل بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق. فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب كتاب التحريم. مفهوم؟
قال الإمام أنه حتى لو سلم لأنه وقف به فإنه يتصرف بالجلال والمقام، فهل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتصرف بالجلال والمقام؟ هذا غير مقصود عن الشخص.
ليه؟
الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا كان بالتوفيق فإن بين المتصرف أو مكسر.
لا، وهذا قول مجد، هذا قول مجد الذين قال الإيمان والتوفيق، ماشي؟ وإذا كان الإيمان والتوفيق فلا يتصور نزول التصديق إلا إلى الشك، إلا إلى مين؟ الشك. فيقولون الشك ليس مؤمنا، وهو كذلك، لكن التصديق، التصديق الزيادة والنقص فيه متصور، وقد ذكر ذلك مثلا. وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل أمثلة عن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وغير ذلك. هل يتصور مسلمون أن إبراهيم عليه السلام كان شكا؟ لا يتصور. ومع هذا قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه السلام سأل عن إيه؟ عن الكيفية. هل إبراهيم عليه السلام لا يمكن أن الله تعالى يحيي الموتى؟ يمكن، ويمكن أن الله تعالى يبعث الخلائق بعد إماتتهم، وبعثوا للخلق بعد إماتتهم أهون عليهم منهم أو أهون عموما من إنشائهم وخلقهم أولا، فيبين يعتقد ذلك اعتقادا جاذبا. لكنه سأل عن كيفية إحياء الموتى. يا رب أعطيني مثل، أعطيني مثل ليزداد به إيمانا، ليزداد به إيمانا. الإيمان موجود عند إبراهيم عليه السلام، لكنه طلب نموذجا للبعث بعد الموت ليزداد به إيمانا. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. وقوله تعالى: أولم تؤمن نفي لمين؟ لشبهة يمكن أن يقال إن إبراهيم كان شاكا في قدرة الله عز وجل على إحياء مين؟ الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أهو إثبات الإيمان. ربنا سأل إبراهيم عليه السلام: أولم تؤمن؟ قال: بلى. لينفي عند من يتصور أن إبراهيم لما سأل كان شاكا، فلا يتصور فقط
أن الإيمان يكون هو التصديق. ثم الأمر الآخر، إذا كنا نعرف المصطلح المعين في لغة القوم فهل يتسنى لنا تعريفه عند المحدثين بما هو معروف في عند الفقهاء؟ أو تعريفه إذا أردت مثلا أن أبين، امبارح كنا في درس مع بعض، كنا في درس مع بعض امبارح لما عرفنا اللوث، قلنا اللوث هو بمعنى الطيب والليل والشبهات أو شبه الدلالة أو غير ذلك من المعارف. لما أجي أقول أنا أعرف اللوث عند مين؟ عند اللغويين، فما يصحش إن أنا أجيب تعريف اللوث عند مين؟ عند الفقهاء؟ أقول لهم يا أهل اللغة تعريف اللوث هو هو. أو لما أجي أعرف اللوث عند الفقهاء ما أجيبش التعريف مين؟ اللغوي، لأن له مدلول شرعي واصطلاحي عند الفقهاء. فدلوقتي إحنا لما بنقول عايزين نعرف الإيمان ما هو؟ نعرف الإيمان ده عند اللغة ولا عند علماء الشريعة؟ عند علماء الشريعة. طيب هل يصح لي حينئذ إذا كنت أعرف الإيمان عند علماء الشرع أن أعرفه بالتعريف اللغوي ولا بالتعريف الاصطلاحي؟ بالتعريف الاصطلاحي. إذا ما ينفعش أن أنا أجيب معنى لغوي أضعه في موضع الشرع ولا معنى شرعي أضعه موضع مين؟ اللغة. أنا دلوقتي في معرض بيان الشرعيات، وهذه أصل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبين للناس اللغويات أم الشرعيات؟ يبقى أنا لما عرفت الإيمان عرفته شرعا لا أعرفه مين؟ لغة. ولذلك هذا المعرض الذي وقع فيه المرجع عرف الإيمان بالمعنى مين؟ اللغوي، والأصل أن عرف بالمعنى الشرعي. لذلك لو قلنا دلوقتي تجاوزا الإيمان لغة ما هو؟ التوفيق. التوفيق. طيب التوفيق هذا ليس دابنا وليس المراد من التعريف في هذا المرض. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف الإيمان عند أهل الإيمان مش عند أهل اللغة. لكن التعريف عند أهل الإيمان هو إيه؟ ها؟ هو قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمين؟ بالمعاصي. هذا هو الإيمان. معايا يا أخوي؟ بارك الله فيك. ولذلك قال إيه؟ الإيمان باللغة هو التوفيق. ثم قال والإيمان في لسان الشرع. الفن مين؟ يعني الإيمان في اللغة هو التصديق، والإيمان في الشرع هو إيه؟ التصديق بالقلب والعمل بالأركان. هذا تعريف الإيمان عند علماء الشرع. قال الإمام أبو الحسن ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات في كتاب الإيمان عنده. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. انظر كلمة مع إيمانهم، مع إيمانهم. طب الإيمان الثاني ده إيه؟ ليزدادوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هم معهم إيه؟ أصل إيمان، أصل الإيمان، ثم ازدادوا عليه إيه؟ إيمانا. يبقى أنا عندي أصل إيمان وهو إيه؟ مطلق الإيمان، ثم الإيمان المطلق هو الإيمان مين؟ الزائد. ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، يعني هم معهم قرين الإيمان وازدادوا عليه إيه؟ إيمانا. ازدادوا عليه إيمانا إزاي؟ كيف الزيادة؟ بالعمل. كيف الزيادة؟ بالعمل. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين امنوا ايمانا. وقال تعالى: ايكم زادته هذه ايمانا. اذا انزلت اليه سره نظر بعضهم الى بعض: ايكم زادته هذه ايمانا. فاما الذين امنوا، كيف اللفظ؟ فاما الذين امنوا اثبت لهم ايه؟ فزادتهم هذه الصوره ايمانا. اذا المرء يكون معه أصل إيمان، وكلما نزلت آية آمن بها وأقر وصدق أنها من عند الله وعمل بها ازداد بذلك إيه؟ إيمانا. وقال تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له زيادة ما إيمان ما خلي بالك أي شيء يقبل زيادة لابد أن يقبل منه النصارى. ولذلك قال إبراهيم بن عيينة لأخيه سفيان لما قال الإيمان يزيد ولا قال يا أبا محمد كل يزيد قال اسكت إنما ينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذا الزيادة المقصود الإيمان متصوران أم لا؟ متصوران. وما دام الإيمان يقبل الزيادة فلا بد أن يقبل مين؟ لا شيء قد يجبنا حتى في حياة الخلق الذي يقبل الزيادة لا بد أن يقبل مين؟ لماذا؟ لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا. قال فإن كمل الإيمان في اللغة هو التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بطاعته. وهذا الكلام الذي قلته يحتاج إلى نظر أولا. لماذا؟ لأنه قال إذا كان التصديق إذا كان الإيمان هو التصديق فلا يتصور فيه مين الزيادة والنقصان لأنه لا يزيد يعني هيصدق في مرتين هيصدق ثلاثة هو التصديق واحد فثلاثة كما أنه كذلك لا يقدر مين النقصان. ليه؟ لأنه لا يقدر النقصان إلا إلى شيء والشاك ليس مؤمنا عذرا. فهذا كلام التعريف اللغوي مع أنه من جهة الشرع يحتاج إلى نظر. ولذلك قال ابن بطال هنا إذا كان الإيمان في اللغة هو التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بطاعته يعني حتى التصديق يقبل الزيادة حتى التصديق يقبل الزيادة ويكون بطاعة كلها. فما زاد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل وبهذه الجملة يزيد الإيمان. وبنقصانها ينقص فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان. فمتى نقصت أعمال البر أعمال البر من المستحبات والمندوبات نقص معها مين الإيمان. ومتى زادت زاد الإيمان كمالا وتماما. هذا توسط القول في الإيمان يعني يبدأ القول المعتدل فيما يتعلق بمين تعريف الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص تصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص. ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. فقال بعضهم إنما توقف مالك على القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان وزيادته مثل جماعة أهل السنة. وأنتم تعلمون قول مالك ذلك مشهور. لكنه قال الإيمان بالله ورسوله هو التصديق الذي لا يتصور معه مين النقصان. لأن أنا مؤمن بالرسول أنا مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. لو أخذنا هذه الجزئية من أجزاء الإيمان الإيمان بالرسول هو التصديق بأنه أرسل من عند الله عز وجل. أه؟ ينفع أن أنا يوم من الأيام أشك أن الله تعالى لم يكفله؟ هل يثبت لي الإيمان بذلك؟ لو أني شككت لحظة واحدة بأن الله لم يرسل محمدا أكفر بذلك أم لا أكفر؟ أكفر؟ صحيح ولا لا؟ فقالوا أي إنكاروا مالك أن الإيمان والتصديق في باب الإيمان بالله ورسوله فقط. ها؟ وأن ذلك لا يتصور أن الطاعه إلا إلى شك. وهو كلام يحتاج إلى تأويل. وعلى أي حال ثبت أن الإمام مالك رحمه الله قال بنقصان الإيمان وزيادته كما قاله جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق سمعت من أدرك من شيوخنا وأصحابنا اللي هو سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطارق ومجاهد وابن المبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية المعنى الذي يستحق به العبد اسم المدح اللي هو ايه؟ مؤمن اللي هو مؤمن. والولاية المؤمنون العظيم او اللي هو ايه؟ بعض هو اتيانه بهذه الامور الثلاثة ايه؟ التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. هذا الذي يستحق المدح والولاية أن يتحقق في العبد هؤلاء الثلاثة إقرار باللسان اعتقاد بالقلب عمل بالجوارح.
فمن أتى بهذه الثلاث فهو المؤمن حقا. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع، أي بين جميع الأمة، أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن. ولو عرف وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في الكلام العربي يسمى مؤمنا بالتصديق، فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية جمع الإقرار بالقلب وعمل الجوارح ونصف مين اللسان، فإذا حققها العبد كان مؤمنا حقا، بغير ذلك لا يستحق اسم الإيمان المطلق، لا يستحق اسم الإيمان المطلق. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه الصفة، قال ابن بطال، مش انت ابن بطال اللي قلت من قبل كده الإيمان والتصديق؟ طب ما الآية تقول بخلاف قولي، قال لا، التصديق هو أول منازل الإيمان، التصديق هو أول منازل مين؟ الإيمان. إذا التصديق عندي هو إقرار القلب، إقرار مين؟ القلب. إذا أول مقال معاك مين؟ الإيمان، اللي احنا سميناها إيه؟ مطلق مين؟ مطلق الإيمان وأصل الإيمان. إذا التصديق هو مطلق الإيمان هو أصل الإيمان هو إقرار مين؟ القلب، هو الذي لا يصح الإسلام المرء إلا به، إلا به، ويوجب للمصدق الدخول فيه. يعني هذا الإيمان أو هذا الجزء والقدر من الإيمان الذي يصاحب النطق الشهادتين هو الذي يوجب الدخول للمصدق والمقر في الإسلام، ولا يوجب له استكمال منازله، ولا يوجب له استكمال منازل الإيمان. لماذا؟ لأن منازل الإيمان وزيادة الإيمان متعلقة بالعمل، ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها، فقال باب أمور الإيمان، ثم قال باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه في كتاب الإيمان يريد أن يرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى من الإيمان. فقال بعد أن أثبت أن جهادنا الإيمان والصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وجميع أعمال بلنا الإيمان التي ثبت في الكتاب والسنة وإجماع العلماء أن هذا العمل يسبق عليه في الشرع إيمان، قال إنما هو جزء من أجزاء الإيمان يزيد بزيادة وينقص بغير من الصلاة، خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وحقيقته وحقيقته ويقولون إيمان أتقى الناس كإيمان مين؟ جبريل وميكائيل. لماذا؟ لأن أتقى الناس قد صدق وجبريل قد صدق فهما سواء في الإيمان، وهذا طبعا كلام في غاية البطلان والفساد. قال المهلب الإسلام على الحقيقة هو الإيمان، ثم عرفه قال الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان، إذا القلب مستقر ومقر بما نطق به اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره، خلافا للكرامية وبعض المرجئة الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إقرار المنافقين، على إقرار المنافقين. لماذا؟ لأنهم نطقوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وإن كانوا قد أظهروا شهادتين كما قلنا. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إلى قول الله تعالى وتزنى قال الكفر وهم كافرون. فسمى الله تعالى المنافقين كفارا. وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأن تطاف إليه سبيلا والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال هذا بيان لأصل الإيمان. هذا بيان لمين؟ لأصل الإيمان ولا لزيادة الإيمان وكمال الإيمان وتمام الإيمان؟ لا. طب أصل الإيمان هو إيه؟ هو إيه؟ مطلق الإيمان. مطلق مين؟ الإيمان. يبقى لما جاء قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدره وشره قبل أن يعبد إذا قد توفر فيه أصل الإيمان ومطلق مين؟ الإيمان. قال هذه الشعب الإيمانية بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين. حكم الإسلام في الظاهر يثبت بمين؟ بالشهادتين. وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد قيامه أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما كثر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفع عبد القيس بالشهادتين لما جه وفع عبد القيس وقال يا رسول الله إن بيننا وبينك مضر وإن لا نأتيك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بأمر نعمل به ونأمر به من وراءنا. قال أمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتؤدي الخمس من المغرب. طب دي شعب الإسلام ولا لا؟ صح؟ ومعناها أطلق عليها هنا يمين الإيمان لأنها لا بد أن تكون موجودة مضاحكة للإقرار القلبي. ولهذا لا يقع الحكم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل طريقة. هنا يفرق بين الإيمان المطلق ومطلق مين؟ الإيمان. لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. خلي بالك لما قلت دلوقتي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يبقى نفي الإيمان عن الزاني هنا نفي للإيمان الواجب أم نفي لأصل الإيمان؟ يا رجل إذا نفي لمين؟ للإيمان الواجب الذي يقسم العبد بتركيبه ويقول حين يقل به. ولو قلت إن هذا نفي لأصل الإيمان يلزمني أن أقول إن من ذلك كفر. وهذا الذي وقع فيه مين؟ الخوارج. وكانت المعتزلة أن تقع فيه أي كانت المعتزلة أن تقع فيه مذهب مين؟ الخوارج. ولكنهم ذهبوا مذهبا رفيقا أيضا وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين لا نثبت له مين؟ الإسلام ولا نثبت له معذرة الإيمان ولا نثبت له مين؟ الكفر. نقول هو في منزلة بين المنزلتين. قال لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل كبيرة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه. يعني هو فلان مؤمن يعني حقق إيه؟ كمال الإيمان. طيب ولذلك في حديث عبد بن أبي وقاص قال رسول الله إنك تعطي أقواما وتدع مين أقواما أو إنك تعطي فلانا ولا تعطي فلانا وهو مؤمن فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ايه؟ او مسلم. يعني خليك في اللي انت عارفه وتعرفه اللي هو الشعائر الظاهره. الشعائر مين؟ الظاهره. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم رد على شعب بيقول له ايه؟ او مسلم. هل كان يقصد نفي الايمان المطلق؟ لا، انما يقصد نفي مين؟
نفي كمال الإيمان فيما يتعلق بعلم مين؟ بعلم الله، لأنه لا يعلم له بذلك. ولا يستعمل الإيمان في المناطق ظاهرا إلا بقلب، إلا بمين؟ بقلب. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله لا يثبت السالك حين يثبت وهو مين؟ وهو ولا يثبت ذلك حين يثبت وهو مؤمن. ولا ينتهي بنهضة ذات شرف يتقطع إليها فيها الناس حين ينتهجوها وهو مؤمن. طيب نفي الإيمان هنا من هو نفي بكمال أو الإيمان مين؟ الواجب. أما أصل الإيمان فهو مين؟ باقي، لأنه لا يتصور أن يقال إن الزاني كافر وإن السارق كافر وإن القاتل كافر، لأن هؤلاء مرتكبون للكبائر ومرتكب الكبيرة كافر أم لا؟ ليس كافرا، ليس كافرا خلافا ذكر. طيب نكتفي بقدر ده؟ لا ما كملش بقى، ساعة كام دلوقتي؟ 10 ليه؟ لا 10 ليه كويس، إن شاء الله يعمل لنا تكملة بعد ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.